الله الرحمن الرحيم. يسر موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم
منهج السالكين في كتاب الحج. نعم، أين وقفنا آخر مرة؟ وقفنا عند نهاية العمرة. ها نعم، قال جابر رضي الله عنه قال ففعل على المروة كما فعل الصفا حتى كان آخر طواف على المروة، وفي رواية قلنا حتى كان السابع، فقال أيها الناس لو أني استقبلت من أمري ما استدبرت، لم أسق الهدي وجعلتها عمرة، فمن كان منكم ليس معه هدي فليحل وليجعلها عمرة. لما فرغ النبي صلى الله عليه وسلم من العمرة قام في الناس خطيبا وتوجه إليهم خطيبا، فأمرهم ماذا؟ أن يحلوا من حجهم وأن يفسخوا هذا الحج ويجعلوا ماذا؟ ويجعلوا الذي فعلوه عمرة، لأنهم طافوا بالبيت وسعوا. فلما انتهوا من السعي، الأصل أنهم ماذا؟ هل يحلوا من هذه العمرة؟ أو الأصل أنهم لا يحلوا؟ ها؟ الأصل أنهم لا يحلوا لأنهم لبوا بماذا؟ بالحج. لكن النبي صلى الله عليه وسلم توجه إليهم فقال لو أني استقبلت من أمري ما استدبرت ما سقت الهدي ولجعلتها عمرة، فمن كان منكم ليس معه هدي فليحل. فالذي أتى من المدينة ولم يسق معه الهدي أمره النبي صلى الله عليه وسلم ماذا؟ ليحل من عمرته فيتمتع. وفي لفظ قال صلى الله عليه وسلم أحلوا من إحرامكم فطوفوا بين الصفا والمروة وقصروا وأقيموا حلالا حتى إذا كان يوم التروية فأحلوا بالحج واجعلوا الذي قدمتم واجعل الذي قدمتم بها متعة. فهنا أيضا رواية أخرى أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم أن يفسخوا الحج إلى ماذا؟ أن يفسخوا الحج إلى عمرة، فيجعلوا الذي فعلوه ماذا؟ من المناسك عمرة فيقصروا. وهنا بعض المسائل المتعلقة بهذا الحديث وبقول سراقة بن مالك، فماذا قال؟ فقام سراقة بن مالك بن جعشم فقال يا رسول الله ألعامنا هذا أم لأبد؟ فشبك رسول الله صلى الله عليه وسلم أصابعه واحدة في الأخرى وقال دخلت العمرة في الحج مرتين، لا بل لأبد أبد، بل لأبد الأبد. فهذا أيضا قول سراقة بن مالك بن جعشم الرسول صلى الله عليه وسلم، فأكد عليهم النبي صلى الله عليه وسلم الفسخة وقال بل لأبد الأبد. وهنا في هذا القول عدة مسائل، من هذه المسائل أولا أن الأنساك ثلاثة أفضلها التمتع عند الحنابلة، فمن أراد أن يحج إلى بيت الله سبحانه وتعالى فعنده من الأنساك ثلاثة عند جمهور العلماء. النسك الأول هو الإفراد، وهو أن يأتي بالحج مفردا، فإذا جاء إلى الميقات ماذا يقول؟ لبيك اللهم حجا، لبيك اللهم حجا. فهذا هو النسك الأول. وأما النسك الثاني وهو القران، وهو أن يقرن بين ماذا؟ بين الحج والعمرة، فيقول لبيك اللهم حجة وعمرة، لبيك اللهم حجة وعمرة، وهذا يسمى بالقران. والنسك الثالث التمتع، وهو أن يأتي بالعمرة في عامه ثم بعد ذلك يتحلل منها ثم يلبي بالحج في عامه، فالتمتع أولا يأتي بعمرة ثم يتحلل من هذه العمرة ثم بعد ذلك يلبي بالحج ثم بعد ذلك يلبي بالحج في يوم التروية. فهذه ثلاثة أنساك. جماهير العلماء على أن هذه الأنساك كلها صحيحة، كلها صحيحة. وهل الإفراد أفضل أو القران أفضل أو التمتع أفضل؟ كل واحدة منها قول عند أهل العلم. فمن أهل العلم من يرى أن الإفراد أفضل، بمعنى أن يأتي بالحج خالصا ليس معه غيره. ومنهم من يرى أن القران أفضل، منهم من يرى أن القران أفضل، ومنهم من يرى أن التمتع أفضل. لن نخوض في تفاصيل هذه المسائل، ولكن نأتي إلى صحة هذه الأنساك الثلاثة. فمن أتى بأحد هذه الأنساك الثلاثة فقد أتى ما هو مشروع. لماذا؟ لأن جابر رضي الله عنه قال فمنا من أهل بحج ومنا من أهل بحج وعمرة. فهذا يدل على صحة هذه الأنساك. وأيضا مما يدل على صحة هذه الأنساك ما روي وصح عن ابن مريم أنه يأتي فيهل بعمرة أو حج أو ليثنيهما أو ليجمع بينهما بين الحج والعمرة. فمن أتى بأحد هذه الأنساك الثلاثة فإنه قد أتى بما هو مشروع، ما أتى بما هو مشروع. ولكن أيهما أفضل؟ أي واحد من هذه الأنساك الثلاثة أفضل؟ الحنابلة وكثير من العلماء يرجحون أن التمتع هو أفضل الأنساك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال تمناه وقال لو استقبلت من أمري ما استدبرت لم أسق الهدي ولا جعلتها عمرة، ولا جعلتها عمرة. فالذي منع النبي صلى الله عليه وسلم من التحلل ما هو؟ هو سوق الهدي، فهو مرتبط بالهدي. قال لا أحل حتى أنحر، فالذي يسوق الهدي فأصبح أمره مرهون بماذا؟ بالهدي، فلا يستطيع أن يتحلل حتى حتى ينحر هدية، حتى ينحر هدية. إذن فرجحوا أن أفضل هذه الأنساك هو التمتع، ومن ذلك الشيخ العثيمين والشيخ بن باز وكثير من علماء وفقهاء المذهب الحنبلي رجحوا أن التمتع أفضل. ولكن شيخ الإسلام رحمه الله له قول يعني فصل في هذه المسألة وأنزل كل حال على حكم شرعي. فقال الشيخ الإسلام أن من أتى وقد ساق معه الهدي فالأفضل في حقه ماذا؟ فالأفضل في حقه القران، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ساق الهدي وقرن بين الحج والعمرة. والأفضل في من جاء ولم يسق الهدي ماذا؟ التمتع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ماذا أمر أصحابه؟ بأن يفسخوا حجهم إلى ماذا؟ إلى عمرة، وإنما لم يفعل ذلك لأنه ساق الهدي. فدل ذلك على أن من لم يسق الهدي فالأفضل في حقه ماذا؟ أن يتمتع. والحالة الثالثة قالوا أن الإفراد يكون أفضل إذا أتى بعمرة ثم رجع إلى دويرة أهله ثم أفرد بالحج في هذا العام، فيكون قد أتى بنسكين: النسك الأول العمرة في سفر مستقل، والحج في سفر مستقل. ولذلك يقول علي رضي الله عنه ويروى أيضا عن أبي بكر وعمر في قول الله تعالى وأتموا الحج والعمرة لله أن الإتمام هو أن يأتي بالحج والعمرة من دويرة أهله، فيجعل الحج للعمرة سفرا مستقلا ويجعل للحج سفرا مستقلا. وهذا القول يعني فيه تفصيل، فيه تفصيل، ولعله هو الأقرب إلى الصواب، الأقرب إلى الصواب أن حكم هذه المسألة يرجع إلى الحال، فمن كان قد ساق الهدي فالأفضل في حقه القران، وأما من لم يسق الهدي فالأفضل في حقه التمتع، ومن أتى بالعمرة ثم رجع إلى دويرة أهله ثم أتى الحج فإن الأفضل في حقه ماذا؟ الحق الأفضل في حقه هو الإفراد. الإفراد الإفراد مثال سهل هذا، يعني الإفراد على الوجه المستحب، لأن الإفراد على نوعين، هو هناك إفراد هو الذي استحبه أهل العلم، هناك إفراد يفعله الآن كثير من الناس. الإفراد المستحب مثلا أن يأتي في 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 شو اسمه في رمضان فيأتي بعمرة ثم يرجع إلى أهله، ثم لما يأتي الحج يأتي بالحج ماذا؟ مفردا، أو يأتي في أشهر الحج بالعمرة ثم يرجع إلى أهله، يعني يأتي مثلا في شوال الآن يسافر إلى العمرة ثم يرجع مرة أخرى إلى بلده، سافر من الإمارات إلى مكة فاعتمر ثم رجع الآن، ثم بعد ذلك إذا أراد أن يسافر إلى الحج فإن الأفضل في حقه ماذا؟ أن يحج مفردا، أن يحج مفردا. هذا مثال الإفراد. مثال القران أن يقرن بينهما سواء ساق الهدي أو لم يسق الهدي، فيقول مثلا عند الميقات لبيك اللهم حجا وعمرة، لبيك اللهم حجا وعمرة. وأما التمتع هو معلوم، أن يسافر مثلا في اليوم الرابع من ذي الحجة فيأتي إلى مكة فيطوف ويسعى ويقصر، ثم بعد ذلك لما يأتي يوم التروية يهل بالحج، يهل بالحج. وهنا عدة مسائل، من هذه المسائل أن الأفضل في حق التمتع ما هو؟ الأفضل في حق التمتع من حيث التقصير أو الحلق، الأفضل في حقه ماذا؟ التقصير، حتى يبقي شعرا لكي يحلق في يوم النحر. ومنها أيضا ما يعني ورد في قول سراقة بن مالك بن جعشم، فقال يا رسول الله ألعامنا هذا أم لأبد؟ فشبك رسول الله صلى الله عليه وسلم أصابعه واحدة في الأخرى وقال دخلت العمرة في الحج مرتين. وهذا القول أخذ منه ابن عباس رضي الله عنه وجوب ماذا؟ وجوب التمتع، فيرى أن التمتع هو الواجب وأن الأنساك الأخرى غير مشروعة، ولذلك كان يقول مقولته المشهورة يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء، أقول لكم قال رسول الله وتقولون قال أبو بكر وعمر، لأن أبو بكر وعمر قلنا ماذا كان يرون؟ كان يرون أن الأفضل في ماذا؟ هو الإفراد، الأفضل هو الإفراد، فكان يأتي إليهم وينهى الناس ويقول يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء، أقول لكم قال رسول الله وتقولون قال أبو بكر وعمر. إذن كيف يفهم حديث النبي صلى الله عليه وسلم في قوله دخلت العمرة في الحج مرتين، أو قال بل لأبد أبد، بل لأبد الأبد؟ فالعلماء اختلفوا في توجيه حديث النبي صلى الله عليه وسلم هذا، فمنهم من قال أن حكم فسخ الحج إلى العمرة ليس خاصا بأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، بل هو لأبد الأبد، بل هو لأبد الأبد. وقيل أن العمرة في أشهر الحج مشروعة إلى أبد الأبد، مشروعة إلى أبد الأبد، لأن أهل الجاهلية كانوا يرون أن أفجر الفجور العمرة في ماذا؟ العمرة في أشهر الحج، لأنهم كانوا يرون أن الحج لا يفعل إلا خالصا لوحده. وذلك الصحابة عندما أهلوا ماذا قال جابر؟ قال جابر: لسنا ننوي إلا الحج، لسنا نعرف العمرة. فهم لا يعرفون في أشهر الحج إلا ماذا؟ إلا الحج فقط. وأهل الجاهلية كانوا يرون أفجر الفجور العمرة في ماذا؟ في أشهر الحج. فلما انتهى الصحابة من ذلك، أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يفسخوا حجهم إلى عمرة، وبين لهم أن هذا الحكم إلى أبد الأبد، وأن العمرة دخلت في الحج. نعم. قال جابر رضي الله عنه في رواية: فأمرنا إذا أحللنا أن نهدي، ويجتمع النفر منا في الهدي، كل سبعة منا في بدنه، فمن لم يكن معه هدي فليصم ثلاثة أيام وسبعة إذا رجع إلى أهله. فقلنا: يا رسول الله، حل ماذا؟ فقال صلى الله عليه وسلم: الحل كله، الحل كله. قال: فشق ذلك علينا، فشق ذلك علينا، أي أنهم سألوا الرسول صلى الله عليه وسلم: الآن نحن سنقصر، أي أنواع الحل؟ أي أنواع الحل؟ هل الحل فقط ها هنا أن نلبس الثياب والطيب والملابس ونجانب النساء؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أي الحل؟ قال: الحل كله، قال: الحل كله. فقال جابر: فشق ذلك علينا، علينا يعني أن نأتي النساء ونحن في حجنا. وفي لفظ آخر: فخرجنا إلى البطحاء، فجعل الرقول عهدي بأهل اليوم، فتذاكرنا فقلنا: خرجنا حجاجا لا نريد إلا الحج ولا ننوي غيره، حتى إذا لم يكن بيننا وبين عرفة إلا أربع أو خمس ليال أمرنا أن نفضي إلى نسائنا، فنأتي عرفة تقطر مذاكيرنا المنية من النساء. فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بما يتحدثون، فخطبهم النبي صلى الله عليه وسلم فحمد الله وأثنى عليه، فقال: أبالله تعلمونني؟ إني أتقاكم لله وأصدقكم برا، افعلوا ما أمركم به، لولا هدي لا أحللت كما تحلون. قال: فوقعنا النساء وطيبنا ولبسنا ثيابنا، ولبسنا ثيابا. نعم، هون السنة الآن هذه كلها روايات أخرى في حديث. نعم، ليس في المتن، إنهم روايات أخرى في حديث جابر، في حديث جابر. إذن الحل الذي يتحلل به من تمتع بالعمرة هو الحل كله، فيجوز له أن يواقع، فيجوز الرجل أن يواقع النساء بعد أن يتحلل من عمرته. قال هنا: وقدم علي من اليمن ببدن النبي صلى الله عليه وسلم، فوجد فاطمة ممن حل ولبست ثيابا صبيغا واكتحلت، فأنكر ذلك عليها، فأنكر ذلك عليها. وفي هذا أن الرجل يتفقد أهله، فينظر إذا وجدهم على منكر أو وجدهم على شيء فإنه ينكر عليهم. فقالت هنا: إن أبي أمرني بهذا. فكان علي يقول بالعراق: فذهبت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم محرشا على فاطمة، أي منكرا للذي صنعت، مستفتيا لرسول الله صلى الله عليه وسلم فيما ذكرت، فأخبرته أني أنكرت عليها، فقال: صدقت صدقت، ماذا قلت حين فرضت الحج؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: صدقت. وفي لفظ: أنا أمرتها بذلك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ماذا قلت حين فرضت بالحج، يعني حين لبيت؟ فقال: قلت: اللهم إني أهل بما أهل به رسولك. فها هنا علي رضي الله عنه أبهم ماذا؟ أبهم النسك وعلقه بنية النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا أمر مشروع ويشترطه العلماء بشرط أن يحدد النسك قبل أن يطوف، أن يحدد النسك قبل أن يطوف. فمثلا يأتي إنسان منها هنا فيقول إني أهل وألبي بما لبى به فلان من الناس، يعني مثلا يكون والده قد سبقه مثلا للحج، فيقول إني أهل بما أهل به أبي، فيهل ويلبي. فإذا وصل إلى مكة وراد أن يطوف وجب عليه أن يعين النسك سواء كان إفرادا أو تمتعا أو قرانا. لبيت بما لبى به فلان ابن فلان، أو لبيت بما لبى به والدي أو أبي، فها هنا قد دخل في النسك ولكنه أبهم ماذا؟ أبهم تعيين النسك، يعني لم يحدد النسك لكنه لبى ودخل في النسك. فإذا أراد أن يطوف وجب عليه ماذا؟ أن يعين النسك، يعني قبل أن يطوف يعين النسك فيكون إفرادا أو تمتعا أو قرانا بما أهل به من يعني أهل عليه. قال اللهم إني أهل بما أهل به رسولك، أن علي رضي الله عنه لا يعرف ماذا أهل الرسول صلى الله عليه وسلم به، فعلق هذا الأمر بما أهل به الرسول صلى الله عليه وسلم. قال صلى الله عليه وسلم فإن معي الهدي فلا تحل، فلا تحل. قال فكان جماعة الهدي الذي قدم به علي من اليمن والذي أتى به النبي صلى الله عليه وسلم 100، أي 100 من الإبل. قال فحل الناس كلهم وقصروا إلا النبي صلى الله عليه وسلم ومن كان معه هدي، أي ومن ساق الهدي، ومن ساق الهدي. قال هنا وركب النبي صلى الله عليه وسلم عفوا ومن كان معه هدي. فلما كان يوم التروية توجهوا إلى منى فأهلوا بالحج، وفي لفظ فأهلوا بالحج من البطحاء، والبطحاء موضع بمكة، موضع بمكة. فالنبي صلى الله عليه وسلم أهل بالبطحاء وهي الموضع التي نزل فيه الرسول صلى الله عليه وسلم، فأهل بالحج، فأهل من كان مع النبي صلى الله عليه وسلم بالحج من البطحاء، فتوجهوا إلى ماذا؟ وتوجهوا إلى منى. قال وفي لفظ عند جابر ودخل رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي لفظ عند في رواية جابر ودخل رسول الله صلى الله عليه وسلم على عائشة فوجدها تبكي، فقال صلى الله عليه وسلم لها ما شأنك؟ فقالت قد حظت وقد حل الناس ولم أحل ولم أطف بالبيت، والناس يذهبون إلى الحج الآن، والناس يذهبون إلى الحج الآن. فقال النبي صلى الله عليه وسلم هذا أمر كتبه الله على بنات آدم، فاغتسلي ثم أهلي بالحج واصنعي ما يصنع الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت ولا تصلي، غير أن لا تطوفي بالبيت ولا تصلي. فهنا عائشة رضي الله عنها لبت بماذا؟ لبت بالعمرة ونوت العمرة، ولكنها ماذا؟ ولكنه قد منعها ماذا؟ قد منعها الحيض من إتمام العمرة والتقصير. فماذا أمرها النبي صلى الله عليه وسلم؟ أمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تدخل ماذا؟ أن تدخل الحج على العمرة، وقال صلى الله عليه وسلم لها طوافك بالبيت وسعيك بين الصفا والمروة كافيك عن حجك وعمرتك، كافيك عن حجك وعمرتك. إذن المرأة إذا حاضت وقد لبت بالعمرة ولم تستطع من الطواف بالبيت، فإنها ماذا تفعل؟ تدخل الحج على العمرة، تدخل الحج وعلى العمرة، ويكون طوافها يوم النحر وسعيها بين الصفا والمروة يكفيها عن ماذا؟ عن حجها وعن عمرتها. فيكون الطواف في يوم النحر عن طواف العمرة وعن طواف الحج، وكذلك سعيها بين الصفا والمروة يكون عن ماذا؟ يكون عن حجها ويكون عن عمرتها. قال هنا جابر: وركب النبي صلى الله عليه وسلم فصلى بها الظهر، أي بمنى الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر، ثم مكث عليه الصلاة والسلام قليلا حتى طلعت الشمس. وهنا السنة في هذا اليوم، السنة في هذا اليوم وهو يوم التروية، أن يصلي كل صلاة في وقتها، كل صلاة في وقتها، ولكنها تكون مقصورة، ولكنها تكون مقصورة، فيصلي الظهر كم ركعة؟ ركعتين، والعصر ركعتين، والمغرب ثلاث، والعشاء ركعتين. فهذه هي السنة. ويوم التروية هو اليوم الثامن، وفيه يتروى الناس ويتزودون اليوم عرفة. إذن السنة في هذا اليوم أن يبقى أين؟ في منى إلى صلاة الفجر. ولذلك من الخطأ الذي تفعله بعض الحملات أنهم لا يبيتون في يوم التروية في منى، وإنما إما أن يتوجهوا مباشرة إلى عرفة، أو يذهبوا إلى منى ولكنهم لا يبيتون بها، وإنما يبيتون في عرفة، فيخرجون ليلا ويذهبون إلى عرفة ليلا. وهذا أنه وهذا كله يخالف السنة، فإن السنة في دخول عرفة أن يدخلها متى؟ متى يدخل عرفة؟ لا، سيأتينا هنا الآن. قال: ثم مكث قيلا حتى طلعت الشمس، وأمر بقبة من شعب تضرب له بنمرة، فسار رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا تشك قريش إلا أنه واقف عند المشعر الحرام كما كانت قريش تصنع في الجاهلية. فأهل الجاهلية كانوا يقفون في المشعر الحرام، والمشعر الحرام ما هو المشعر الحرام؟ مزدلفة. فكانوا وهم متوجهين إلى عرفة أين يمكثون؟ يمكثون في مزدلفة، ثم بعد ذلك يتوجهون إلى ماذا؟ يتوجهون إلى عرفة، فيدخلون عرفة قبل ماذا؟ قبل أن تزول الشمس. احفظ هذا. أهل الجاهلية ماذا؟ يأتون إلى مزدلفة ويمكثون بها، ثم بعد ذلك يتوجهون إلى عرفة، ويدخلون عرفة متى؟ قبل الزوال، فيدخلونها أي قبل الظهر، يدخلون إلى عرفة، ويخرجون منها متى؟ ويخرجون من عرفة قبل أن تغيب الشمس، ويخرجون من عرفة قبل أن تغيب الشمس. فالنبي صلى الله عليه وسلم خالفهم في ذلك كله. فماذا فعل؟ فمكث قليلا حتى طلعت الشمس، وهم كانوا بعد الفجر مباشرة يتوجهون إلى مزدلفة. وأمر، أي من الصحابة من يتقدم، وأمر بقبة من شعب تضرب له بنمرة. ونمرة موضع خارج عرفة وليس في عرفة. فسار رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا تشك قريش إلا أنه واقف عند المشعر الحرام كما كانت قريش تصنع في الجاهلية. فأجاز رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي خالفهم، وتعدى هذا المكان وجاوزه حتى أتى عرفة، فوجد القبة قد ضربت له بنمرة فنزل بها، حتى إذا زاغت الشمس أمر بالقصواء فرحلت له، فأتى بطن الوادي فخطب الناس، فخطب الناس. فالنبي صلى الله عليه وسلم، نعم، دخل عرفة، لا سيأتينا إن شاء الله الآن، سيأتينا. حتى إذا زاغت الشمس أمر بالقصواء فرحلت له، فأتى بطن الوادي فخطب الناس فخطب الناس. فالنبي صلى الله عليه وسلم إنما خطب الناس في أين؟ في نمرة وفي عرفة. خطبهم في نمرة ولم يخطب في ماذا؟ في عرفة. ولذلك الآن تجد الخطيب والمسجد يسمى مسجد ماذا؟ مسجد نمرة. هذا المسجد على قسمين، القسم الأول الأول منه وهو الموضع الذي يصلي فيه الخطيب، والإمام يصلي في خارج عرفة ولا يصلي كما يظن يعني كثير من الناس يظنون أنه في عرفة. لا، الخطيب يخطب في خارج عرفة ويصلي ويخطب في خارج عرفة، ثم بعد أن ينتهي من الصلاة والخطبة بعد ذلك يدخل إلى ماذا؟ يدخل إلى عرفة. فالنبي صلى الله عليه وسلم ضربت له بنمرة فنزل بها حتى زاغت الشمس، أمر بالقصواء فرحت له فأتى بطن الوادي فخطب الناس وقال إن دماءكم وأموالكم عليكم حرام. الشاهد أن ها هنا بعد ذلك قال ثم أقام فصلى العصر ولم يصلي بينهما شيء، ثم ركب حتى أتى ماذا؟ حتى أتى الموقف. واضح؟ إذن فالنبي صلى الله عليه وسلم خطب بالناس وصلى عليه الصلاة والسلام العصر الظهر والعصر، ثم ركب فأتى ماذا؟ فأتى الموقف. فكانت خطبة النبي صلى الله عليه وسلم وصلاته ماذا؟ وصلاته في نمرة أي خارج عرفة، ثم بعد ذلك ركب عليه الصلاة والسلام وتوجه إلى الموقف. نكتفي بهذا القدر ونكمل إن شاء الله في الدرس القادم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام.